الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا لا يزال في يعني الإشكالات التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه على أسلوب التكثر الإدراكي، حيث ذكر أن أسلوب التكثر الإدراكي في قسم التصورات. هذا الأسلوب يكون عبر طريقة التحليل، انتهاء من المفاهيم المعقدة إلى ابتداء من المفاهيم المعقدة وانتهاء من المفاهيم البسيطة. وذكر هناك جملة من الإشكالات التي قد تلد من علماء الطبيعة ومن الماديين. ووصل الحديث إلى الإشكال الثاني، والإشكال الثاني يعني مفاده أنه بقوة الوسائل العلمية نستطيع أن نحلل المركبات المادية إلى عناصرها الأولية، ومن الممكن بتركيب العناصر الأولية من الممكن أنه أن نرجع الحالة الطبيعية للمركب المادي إلى حالته الأولى كأنه. هذا المعنى. نرجعه إلى حالته الطبيعية. السيد المصنف رحمة الله عليه حاول أن أولاً إحنا ذكرنا بعض الإشكالات على هذا النحو من الطرح، وقلنا أنه السيد رحمه الله هكذا ذكر أنه المادي يقول ما دام أن هناك قوة في تحليل المركب المادي إلى عناصره الأولية وقوة في تركيب العناصر الأولية لإرجاع المركب الطبيعي، كأنه المادي يقول إذا ليس هناك شيء سوى المادة بتركيباته المتنوعة. وقلنا هذا النحو من الطرح ليست له علاقة بالتكثر الإدراكي، وأنه غاية ما يثبت يعني أنه ليس هناك وجودات ما ورائية، لأنه حللنا الإنسان فوجدناه يرجع إلى هذه العناصر الطبيعية، فرضنا أنه ركبنا الإنسان وجدناه هذا الإنسان الموجود المادي، ليس هناك كائن مثلا ما ورائي. هذا المعنى. هذا النحو من الطرح يعني، وأن الماديين هكذا يقولون، فيه نحو من التأملات. وكيف كان؟ نذكر جواب المصنف رحمه الله على هذا الذي ذكره ونسبه إلى الماديين. قال: نتساءل عند التحليل والتركيب لصورة كالإنسان مثلا، هل أنه لا يوجد إلا ماهية واحدة قد تركبت هذه الماهية وتنظمت جيد؟ قد تركبت هذه الماهية وتنظمت، أو وبحيث أنه فكانت الإنسان، أو أن هناك شيء آخر غير المادة يلازم المادة ويصاحبها وله لون ارتباط بالمادة. هو هكذا ذكر العلامة رحمة الله عليه. وملخص ما يقوله: عندما نأتي بالأكسجين والهيدروجين مثلا ونركب الهيدروجين والأكسجين، هل فعلا لا يوجد إلا الهيدروجين والأكسجين يعني في الماء، أو تتكون حقيقة أخرى غير الأكسجين والهيدروجين؟ هو هكذا يريد أن يقول: ما هي أخرى غير الأكسجين والهيدروجين؟ السيد بالنسبة إلى الرأي المادي عليكم السلام، الماديون يقولون بأنه بعد تركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين، هو في الواقع الحقيقي النفس الأمري لا يوجد إلا هذان العنصران، ما عندي بد شيء آخر. السيد رحمة الله عليه يدعي ادعاء آخر، يقول: لا، هناك حقيقة نوعية أخرى هي غير الأكسجين والهيدروجين. عندما تألف الماء منه أكسجين وهيدروجين، هناك حقيقة أخرى غير الأكسجين والهيدروجين، فلنعبر عنها بعنوان أنه ماهية الماء مثلا يعني. جيد. عندما حللنا الإنسان إلى عناصره الأولية مثلا حديد وألمنيوم وغيره مثلا، ومن ثم ركبنا الإنسان، المادي ماذا يقول؟ ما الإنسان إلا هذه العناصر الطبيعية، ما كبت شيء آخر وراءه. السيد طبطبائي يقول: لا، إنه بعد التركيب تكون هناك حقيقة نوعية أخرى هي غير العناصر المكونة للوجود الإنساني، وهو مثلا النفس الناطقة فرضا يعني. هذا المعنى. وهكذا الكرسي، الكرسي مؤلف من إيش؟ من خشب وصورة وإلى آخره. هل أنه نقف عند الخشب والصورة، أو أنه تكون هناك حقيقة أخرى غير الخشب، غير الأجزاء الطبيعية والعناصر الطبيعية المكونة للخشب؟ المادي ماذا يقول؟ لا توجد في هذا الكرسي إلا الخشب والحديد يعني المسامير وهذه الأمور المادية، ما كبت شيء آخر. السيد الطبطبائي رحمة الله عليه يدعي بأنه لا هناك حقيقة نوعية أخرى غير العناصر الطبيعية في هذا الإشكال. بلي أحسن، هو هذا جواب يعني. السيد الطبطبائي يقول للماديين مولاي العزيز، يقول لا يتعين رأي الماديين ما لم يسقطوا ويبطلوا يثبتوا بطلان الاحتمال الثاني، يعني بأنه لا تكون هناك حقيقة هي خلف العناصر الطبيعية. هو المادي ماذا يقول؟ لا توجد إلا العناصر الطبيعية في هذا الدفتر، ولا توجد إلا العناصر الطبيعية في الكرسي، ولا توجد إلا العناصر الطبيعية في الإنسان، تمام ولا لا؟ حتى بعد التركيز السيد الطبطبائي رحمه الله يقول لا، هناك حقيقة ما وراء العناصر الطبيعية تتولد تلك الحقيقة بتركب العناصر الطبيعية. السيد الطبطبائي رحمة الله عليه يقول، والدليل على صحة ما نقول نحن، نطالب المادي بإبطال هذا الاحتمال، نطالب المادي بإبطال هذا الاحتمال، فنقول له مثلا يتعين على المادي أن يبطل الاحتمال الثاني بطريقة فنية. وإيش عنده عبارة؟ هذا المعنى. فإذا لم يبطل هذا الاحتمال الثاني ففي الحقيقة يثبت أن هناك حقيقة موجودة تتولد هي ما وراء العناصر الطبيعية، تتولد بعد تركيب العناصر الطبيعية بعضها مع البعض الآخر، هكذا يقول. بعد سيدنا قال وإن شئت هكذا قل، هاي مثل إشكال آخر يعني، كأنه احتمال وجود حقيقة ماهوية زائدة على مركبات العناصر المركبة بلي للموجود المركب المادي، وجود حقيقة زائدة على ذلك، هذا أمر محتمل ليس أمرا مستحيلا، هذا أمر ممكن ومحتمل في نفس الوقت. وإذا دخل الاحتمال بطل استدلال المادي. المادي أنت ماذا تقول؟ أقول المادي يقول هكذا، الكرسي ليس إلا الخشب والمسامير ومادة المادة الصمغية وإلى آخره، هذا هو الكرسي، مو فد شيء آخر أصلا. السيد الطبطبائي يقول هل يحتمل أن تكون هناك حقيقة أخرى، اللي هو حقيقة أن يكون هذا كرسي، لأن كان خشب على حدة وكان مسامير على حدة وكان أنه مادة صمغية على حدة، فعندما تجمعت صارت حقيقة أخرى اللي هو حقيقة الكرسي. أنت يقول للسيد الطبطبائي هل يحتمل أكو احتمال أن توجد هناك حقيقة أخرى هي زائدة على العناصر المركبة والمؤلفة علما للكرسي؟ إذا دخل الاحتمال بطل استدلالك. من أيش استدلاله؟ من أنه لا توجد في عالم المادة إلا المادة وأجزائها الأولية وعناصرها الطبيعية. كأنه هذا الطرح الذي يطرحه العلامة هو المفترض هذا المعنى. هو هذا كنت سابقا قلت ربما في مطلب قلت أضعف ما ذكره الطبطبائي في أصول فلسفة ذلك، اشتبهت، أضعف ما ذكره السيد الطبطبائي رحمة الله عليه هو هذا الإشكال. فنجيب السيد رحمة الله عليه هكذا نقول، وهذا الكلام مخالف لقاعدة منطقية معروفة وهي على المدعي الإثبات، عمل الإثبات يكون على السيد الطبطبائي رحمه الله، لأنه هو الذي يحتاج إلى لأن هو الذي يدعي مؤونة أكثر مما يدعيه المادي. المادي يقول ما الكرسي إلا الأجزاء الطبيعية، أنت تدعي فوق الأجزاء الطبيعية هناك حقيقة أخرى ما وراء هذه الأجزاء الطبيعية، فأنت سيدنا يجب عليك أن تثبت ذلك، فإن لم تثبت ذلك فكلامك ليس صحيحا. والمادي هو الذي يقول يحتمل أن لا توجد حقيقة طبيعية، وإذا دخل الاحتمال سيدنا إنه بطل استدلالكم. هذا أصلا الكلام للمادي مو للسيد رحمة الله عليه العلامة. المادي يقول أنه ليست في هذا الكرسي إلا الأجزاء الطبيعية. السيد الطبطبائي يدعي شيء زائد ووجود حقيقة أخرى نوعية، المادي يطالبه بالدليل، مو أنا أطالب المادي بإبطاله أنه ما أدعي. أنا صاحب الدعوة، هذا مثل الشخص إنه يدعي النبوة مثلا، الآن من دول المتصوفة أحيانا مرات يدعون النبوة وبعضهم يدعي الألوهية، فادعى النبوة مثل هذا المتصوف، فنسأله أنه ما هو دليل على نبوتك؟ يقول دليل على نبوتي أنت حاول أبطلها، وأنا إذا ما استطعت أن تبطل نبوتي وما استطعت أن تبطل إيش ادعاءاتي في الاتصال بالغيب، إذن أنا نبي. هذا المعنى. الآن فالشخص يدعي بأنه مجتهد، قال ما هو الدليل على أنك تملك قدرة اجتهادية؟ قال ثبت بأنه أنا ما عندي قدرة اجتهادية في داخل ذهني، في داخل ذهني وأنا ما أنطق بأي كلمة ما أنطق، بس انت ثبت بانه في داخل ذهني ما عندي قدره اجتهاديه، فاذا لم تثبت فانا مجتهد. هذا صحيح الكلام؟ هذا مو صحيح الكلام. على المدعي ان يثبت، هذا المعنى، هذا امر. الامر الثاني، اذا جاء السيد العلامه رحمه الله عليه بدليل لاثبات ان هناك حقيقه نوعيه ما وراء العناصر الطبيعيه، والمادي كان عنده احتمال مخالف لكلام السيد العلامه، فالمادي هو الذي يقول اذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. هذا المعنى. راح انت تسال هذا السؤال، لما انه السيد العلامه لا يصح كلامه بحيث يقول انه للمادي، ما دام ان هناك احتمال لوجود حقيقه ما وراء العناصر الطبيعيه، ما دام ان هناك احتمال، فادعاءك ايها المادي بانحصار الموجود في العناصر الطبيعيه ليس صحيحا، ما دام عندي احتمال بوجود حقيقه تبتوه هي وراء العناصر الطبيعيه. هنا انه واقعا يتطلب ان نتعرف على هذه القاعده المشهوره في المنطق، اللي هو قاعده اذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. الاحتمال على قسمين، الاحتمال قسم انه واقعا يبطل الاستدلال، قسم اخر لا يبطل الاستدلال. السيد رحمه الله عليه اتى بالقسم الذي لا يبطل الاستدلال وجعله مبطلا للاستدلال. بس خلينا نشرح هذا المعنى. متى يكون الاحتمال مبطلا للاستدلال؟ فيما اذا انت ادعيت دعوى وجئت بدليل وكان الاحتمال مصادم لدليل تلك الدعوى. انت ادعيت في الدعوى معينه، قلت بان الله موجود، جئت بدليل على هذه الدعوى وكان عندي احتمال على خلاف هذه الدعوى، يبين هنا انه الاحتمال الذي يتنافى مع الدليل الاثباتي للدعوى هذا يكون مبطل علما للاستدلال. فإذا جئت بدليل لإثبات وجود النبوة أو لإثبات الله سبحانه وتعالى أو لإثبات اجتهاد زيد، وأبرزت أنا احتمالا في مقابل هذا الدليل، تبدو يكون هذا الاحتمال مبطل علما للاستدلال. ومرة أنه يكون هناك احتمال على الخلاف، لكن الذي أدعيه أنا ادعاء على وفق الأصل، وفق القاعدة. يعني إيش وفق القاعدة؟ أنا قلت بأن هذا الكرسي ليس إلا العناصر الطبيعية، هذا وفق القاعدة أصلا، أنا لم أدعي في الشيء زائد عما هو قدرت عليه القاعدة. فإذا كان وفق الأصل، أنا وفق الأصل مثلا أنه زيد إنسان وأنه لم تثبت لي عدالته، ادعيت بأنه عدم ثبوت عدالة زيد، مو أنه فاسد لكنه لم تثبت عدالة زيد. واحد قال احتمال أنه عادل، أقول بل احتمال أنه عادل، لكن هذا ما يبطل دعواي، لأن أنا دعواي على وفق الأصل. العناء الكرسي ما هو إلا عناصر الطبيعية، هذا على وفق الأصل. تقول ما يخالف أنه احتمال أن هناك كائن روحي خلف الكرسي مثلا موجود، قل بلي هذا احتمال قد يكون موجود ممكن بالإمكان العام، لكنه هذا الاحتمال لا يبطل دعواي بأن الكرسي ما هو إلا عناصر الطبيعية، لأن أصل هذا الاحتمال هو على خلاف القاعدة، على خلاف الأصل. فإذا كان الاحتمال على خلاف الادعاء الذي هو وفق الأصل هذا لا يبطل الاستدلال. الاحتمال الذي يكون مبطل الاستدلال هو فيما إذا توجه إلى دليل لدعوى تحتاج إلى إثبات، مو دعوى على وفق الأصل. تبتهم من هذه الجهة، مثلا في مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، شخص ادعى وجود الله قبل قليل، هكذا ذكرنا، ادعى وجود الله وجاء بدليل وأبرزنا احتمال في القبال يبطل الاستدلال. شخص ادعى بأن الله غير موجود، فجاءه الشيخ وقال له احتمال أن الله موجود، احتمال أن الله موجود، بس هذا ما يثبت بأن الله موجود. ليش؟ لأن الذي يدعي بأن الله غير موجود هذا على وفق الأصل، لأن الأشياء لا الأشياء الموجودة الوجودية لا تثبت إلا بدليل. فهذا ادعاء بما أنه على وفق الأصل، فاحتمالك بأنه يمكن أن يكون الله موجود هذا لا يبطل استدلاله، ما لم تأتي بدليل جازم على إثبات أن هناك موجود بعنوان إله مثلا، أو بعنوان مثلا واجب وجود، أو صانع حكيم، أو محرك للعالم، بأي عنوان من العناوين لا بد أن تأتي ببرهان يقطع الاحتمالات. ومن هنا أنه الدعاوى الإثباتية تحتاج إلى دليل حاسم 100% حتى تسد جميع الاحتمالات ومنافذ. أما إذا فتشخص أنه لا، هو أصلا ادعى على وفق الأصل، هو يدعي بأنه هذا غير موجود لأنه لم يثبت هناك دليل، تبرز له احتمال، احتمال ما ينفع ما يبطل استدلاله، تبرز له احتمال ثاني، تبرز له احتمال بقيمة 80% ما يبطل الدعوة، احتمال بقيمة 90% ما يبطل الدعوة بأن الله غير موجود، ما لم تأتي بدرجة تصديقية 100 بالمئة. هنا أنه حتى يعني يثبت بأنه الادعاء الإثباتي صحيح أو يثبت بأن الله موجود. سؤال
لا
لا ينافي لأنه
لا لا يوجد إلا هذا.
لا
يوجد شيء أزيد
بالنسبة للمادي. يقول ما الخشب إلا العناصر الطبيعية. فجيد هذا هذا وفق الأصل، لأن هو الخشب عبارة عن عناصر طبيعية جمعناها مادة صمغية وحديد وخشب إلى آخره فصار كرسيا. السيد احتمل قال احتمال أن هناك كائن روحي، ما يقول حقيقة نوعية حتى شوية أقوي المسألة يعني أوضح الإشكال أكثر. قال هناك جني يسكن خلف الخشب، كل ما ركب الجزء المادي هناك كائن روحي يصير تحته. كائنات روحية ترى مو فقط أنه من الكائنات الحية مثلا، هكذا قيل. هذا الادعاء يحتاج إلى دليل، أنه ما لم تثبته بدليل حاسم ما ينفع. مجرد احتمال ما يبطل أنه استدلالي، أو ما يبطل ادعائي بأنه لا يوجد إلا الخشب والعناصر الطبيعية. أنا أبقى أتمسك بأن الكرسي لا يوجد فيه إلا الخشب والعناصر الطبيعية ما لم تأتي بدليل حاسم يقطع جميع الاحتمالات على أن هناك كائن يقع خلف الكرسي، أو على أن هناك حقيقة نوعية، أو أي شيء آخر على خلاف الأصل. الادعاءات التي تجري وفق الأصل هذا يلتزم بها، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل إثباتي حاسم 100%. ولهذا نحن أصلا عقائديا نقول إذا شخص أنه آمن بوجود الله 60% ما ينفع، ما دام أن هناك احتمال للخلاف فإلك حق أنه ألا تؤمن. بعد 80% ما ينفع، فإلك حق أنه ألا تؤمن، إلك حق عقائديا بس مفقيا أنه عموما. ف90% هذا هم ما ينفع، يعني 10% إلك حق ألا تؤمن، وما واقعا ما يؤمن، يقول ما ثبت عندي 100% أنا، مع أنه احتمال 90% مو احتمال اعتيادي، احتمال 90% ما يخرب ادعاء بأن الله غير موجود. فما لم يكن الاعتقاد 100% هذا ما ينفع، فيصير 100% هنا حتى نخرج عن القاعدة عن المبدأ عن الأصل، سميه ما شئت. هذا المعنى. فالسيد رحمة الله عليه جاء بالاحتمال الذي هو أصلا لا يبطل الاستدلال. ليش؟ لأنه أصلا على خلاف الأصل، جاء وصنفه تحت الاحتمال الذي يبطل الاستدلال اللي هو على غير خلاف الأصل. الاحتمال الذي يبطل الاستدلال قلنا هو الاحتمال المصادم للأصل. الاحتمال الذي يبطل الاستدلال بلي هو الاحتمال الذي يبرز عفوا بالنسبة إلى دليل لدعوة تحتاج إلى إثبات، لدعوة تحتاج إلى إثبات. اليوم أنت في الشخص يدعي النبوة، هذا دعوة تحتاج إلى إثبات. فما هو الدليل على نبوتك؟ قال الدليل على نبوتي أنا أستطيع أن أؤلف كتاب مثل بحار الأنوار مثلا، أو مثل كتاب الوسائل الشيعة، هذا الدليل على نبوتي. يقول لا، أكو شخص آخر أنه ألف كتاب الوسائل وكتاب بحار الأنوار. هم يقولون أنه وسائل الشيعة معجزة الحر العامل رحمة الله عليه، لأن سابقا ما أكو لا كمبيوتر ولا انترنت ولا هم يحزنون، وألفه بطريقة إعجازية عجيبة. عموما فصاحب الوسائل ادعى النبوة، والمعجزة مالتي مثلا الوسائل مثلا، يعني هذا خوب لي احتمال انه في شخص اخر انه يؤلف مثل الوسائل، مو فشي صعب الوسائل، يعني قصدي على خارج عن الطاقة البشرية. فما دام دخل الاحتمال بطل الاستدلال. جيد. اما فشخص انه يدعي فشيء على وفق الاصل وانت تقول له احتمال، تجيب لك الاحتمال مصادم لهذا الاصل، لهذا لا يزعزع في الحقيقة ادعائه، هذا امر يعني منطقيا واضح. بلي بلي بلي
هاي شيء
زائد
شنو هو
حقيقة النوعية؟
لو وجود الرابط، لو شيء روحي.
لا لا يعني يقول ما هي حقيقة، ما هوية. يعني مثلا بالنسبة للإنسان، اترك الكرسي، بالنسبة للإنسان بعد أن تتركب الأجزاء تكون هناك حقيقة ما هوية نوعية تختلف عن الأجزاء الطبيعية اللي هو النفس الناطقة.
بالماي
بالخشب بالكذا، هذا صار فيه نظر عنه ما متحدث. فكل شيء يقول مثلا ماهية الكرسي وهي غير أجزائها الطبيعية، بحيث ما هي أنه حقيقية لها ما يشار إليها، كأنه حقيقة الماء شو تقولون بكذا، هذا كلها غاضين النظر عنها في مقام الجواب. وإلا في العناصر الطبيعية في الأمور المادة في الكائنات الحية، بل نحن نعتقد بأن هناك أرواح وإلى آخره في التام مثلا. تعرف العناصر الطبيعية شو تقول سيدنا، مع أنه مثال أصلا على الكرسي، كل مداره كذا على الكرسي. والغريب من السيد رحمة الله عليه سواء كان الكائن الحي أو الكرسي، الغريب يقول لا يتعين أنه ما قاله الماديون، ويتعين بصورة واحدة إنه أن يبطلوا احتمالنا ادعائنا إحنا، مع أنه هو ادعاء السيد رحمة الله على خلاف الأصل، سواء كان الكائنات الحية أو غير الكائنات الحية. بلي،
ما هو غرض السيد من هذا؟
بلي، ها غرضه إيش؟ غرضه هو علاقته بالتكتل الإدراكي. إذا ثبت أن هناك حقيقة ماهوية نوعية للكرسي، تبين بأن هناك ماهيات متعددة، الكرسي له ماهية والماء له ماهية، وهي لها ماهيات متكثرة متعددة. بعد هذا الكرسي الذي له ماهية يتألف من عناصر اللي هو الخشب وغيره، هاي هم ماهيات متعددة. الخشب تحته أيضا ماهيات إلى أن تنتهي إلى أجزاء بسيطة. فإذا أسلوب التكثر الإدراكي اللي هو تذكيك الماهيات إلى ماهيات داخلية حتى تنتهي المفاهيم البسيطة، هذا كأنه صحيح يعتبر السيد. بينما المادي حسب وفق فهم السيد الله يرحمه، بينما المادي يقول لا، هي أصلا عبارة أنه هذه من الخشب إلى الكرسي إلى ما تحت الخشب، هي كلها عبارة عن شنو؟ البوزون والليبتون والكوارك مثلا، يعني ما عندنا أصلا أشياء متنوعة. الماهيات المتعددة، إذا قدر أن تكون هناك ماهيات متعددة، هي الجسيمات الأولية الثلاثة هذه، البوزون والكوارك، ما عندي ماهية خشب، ماهية كرسي، ماهية كذا، هذه كلها أمور مركبة. على غرار أنه أنت تألف لك، شوف اللوحة الموجودة في بعض الكتب المطبوعة، مثلا كتاب بحار أنوار بلوحة، مثلا كتاب وسائل الشيعة بلوحة، هاي لوحة هيك تركيب شكلي صوري في الحقيقة، مو تركيب حقيقي، هذا على نحو التركيب الانضمامي كأنه، هذا فتيج كلها عبارة عن كواركات متجمعة، تسوي لي ذرات، بعدين الذرات تسوي لي عناصر كيميائية، عناصر كيميائية تسوي لي مثلا ماء، الماء يسوي لي مثلا مع التراب وطين وكذا، وهذه يصير مثلا بيت. هذا المقصد، ما في شيء آخر ماهيات متنوعة، يكون أنت إلى ماهيات ثلاثة خلينا نقول، إنه
تركيبات حقيقية،
هذا
مختلفة عن الناس.
إيه هو كلمة التركيب كونه حقيقيا، هذا التركيب هو مشترك لفظي، بس هو السيد يريد يبين بأن هاي ماهيات حقيقية، يقول له مو ماهيات حقيقية، هذه أمور مركبة على حد المعاجين والأمراق وإلى آخره، هذه الأمراق تركبها من مواد وعناصر متعددة، من الممكن كيميائيا أن تنفصل هذه العناصر كلها إلى أجزائها الطبيعية. هذا الماء مركب تركيبا طبيعيا، من الممكن، مو عبارة عن ماهية حقيقية مستقلة تختلف عن ماهية الكوارك والجسيمات الأولية، بل ما الماء إلا تلك الأجزاء والجسيمات البسيطة، هم هكذا يقولون كأنه. فالسيد إنه إصرار على وجود ماهيات متعددة حتى إنه يصحح نظرية التكثر الإدراكي، مع أنه إحنا ذكرنا في درس سابق أن نظرية التكثر الإدراكي ما إلها علاقة بالتجزئة المادية، التكثر الإدراكي تكثر المفاهيمي، ما إلى شغل أصلا وربط بإيش؟ بالتجزئة المادية انتهاء إيه الكوارك، هذا اشتباه أصلا وقعوا فيه وأرادوا أن يعالجوه حتى بأمورهم ربما لا يعتقدون بها، إيش طرحوها بشكل أنه جرى على اللسان ربما أو على القلم. الآن ننتقل إلى الإشكال الثالث الذي طرحه السيد رحمة الله عليه ونسبه إلى الماديين، إشكال ثالث على أسلوب التكثر الإدراكي أيضا، وهو الإشكال الأخير في هذا القسم. والإشكال الثالث أنه يعني نذكره ضمن نقاط ثلاثة. رقم واحد، كأنه المادي هكذا يقول، المادي يقول لا نقول بعدم إمكان التعريف مطلقا، اللي هو التعريف اللي يبيه الحد التام، الجنس والفصل القريبين، بدون قلم شيخنا تحبون أكتب لكم دين إن شاء الله. يقول ابن عباس إنه لو كان إنه اللي باستطاعتي أنا أبعد الذباب عن الطالب كأنه هذا المعنى. فالإشكال الثالث يبتدي عن نقاط ثلاثة. النقطة الأولى يقول المادي كأنه لا نقول بعدم إمكان التعريف مطلقاً، وإنما نقول البحث في ثبوت الأحكام لا يتوقف على معرفة الحد التام اللي هو الجنس والفصل القريبين. أن يثبت شيء لشيء هذا ليس فرعاً لأن تعرف الموضوع بجنسه وفصله القريبين، بل تكفي المعرفة الإجمالية لثبوت الأحكام، وهذا يعترف به المنطق الأرسطي بأنه إثبات حكم لشيئين لا يستدعي أن تعرف هذا الشيء معرفة تفصيلية على نحو الحد التام، الجنس والفصل القريبين، تمام ولا لا؟ الآن أنت لا تعرف أنه حقيقة هذا الحجر مثلا، بس تحكم على الحجر بأنه صلب، ولا تعرف حقيقة النار، ولكن تحكم على النار بأنها حارة. فثبوت الأحكام للموضوعات ليس فرع المعرفة التفصيلية بالجنس والفصل القريبين للموضوع، مثل النار مثلا أو الحجر أو الطين أو الإنسان أو ما شابه، الإنسان لا نعرفه معرفة تفصيلية، ومع ذلك تثبت له أحكام. هذه النقطة الأولى يلتزم بها المادي. إذن المادي رقم واحد يقول نحن ما ندعي كأنه عدم إمكان التعريف مطلقا. أكو تعريف ممكن، أكو تعريف غير ممكن. التعريف بالجنس والفصل القريبين هذا غير ممكن، لكن التعريف عن طريق الآثار اللي التعبير منطقي يعني بالرسم هذا ممكن. التعريف بالرسم، التعريف بالحد التام هذا غير ممكن، يقول المادي كأنه. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن المنهج المتبع في تحديد الجنس والفصل القريبين لا يفضي إلا إلى نزاعات عقلية عقيمة، ما لها داعي تتحد يعني كأنه تفكر وتخالف وتصارع وتنازع أنه في نهاية المطاف لا يمكن أن تصل إلى الجنس والفصل القريبين. وهذا ربما أنه ما يعني صرح به يعني المناطق أنفسهم بأنه لا يمكن معرفة الفصل الحقيقي للماهيات، هذا المعنى. إذن المنهج المتبع في تحديد الجنس والفصل القريبين هذا ليس منهجا صحيحا، وإنما هو منهج عقيم. طبعا المنهج المتبع هو منهج التحليل اللي ذكر الشيخ المظفر رحمة الله عليه وذكر السيد العلامة، اللي هو نحلل مفهوم الإنسان إلى أنه أن نصل إلى جنسه وفصله، هذا المعنى. النقطة الثالثة الذي يقولها المادي، المنهج المفضل في هذا المجال بحيث نتعرف على الأشياء جيد يكون عن طريق معرفة، يعني يكون عبر أنه معرفة ماهية الظاهرة بإيش، يكون منوط بمجموعة من الحوادث التي ترتبط بها. إن معرفة الظاهرة ترتبط بمجموعة من الحوادث التي تناط بها الحادثة، وكلما عرفنا تأريخية الظاهرة فهمنا واقعها. هاي يعني إيش؟ إنه عندي واقعة من الوقائع تبدو مثلاً الكونية هذه أو الطبيعية مثلاً، هذه ترتبط بحدث ألف جيد وتنتهي إلى حدث باء مثلاً جيد لها آثار كذا، فأنا عن طريق معرفة تأريخيتها وعن طريق معرفة مستقبلها القريب وعن طريق معرفة آثارها من الممكن أن أفهم الظاهرة. ففهم الظاهرة لا يتوقف على الجنس والفصل القريبين، بل من الممكن أن تفهم الظاهرة عن طريق معرفة تاريخها. تاريخها قصدها أنه عللها، إن يقول تاريخ يعني معرفة العلل للظاهرة، أنه لأن يعني العلل تنطف إضاءة وتكشف بشكل إجمالي عن نفسي مثلا أنه هذه الظاهرة. هكذا يقول المادي. وملخص ما قاله المادي في هذه النقاط الثلاثة، الحد التام مستحيل معرفته، والمنهج المتبع في معرفته خاطئ، والمعول على الرسم اللي هو عن طريق الآثار إنه أنا أفهم هذه الظاهرة، أو عن طريق معرفة علل هذه الظاهرة أفهم الظاهرة، أو عن طريق بعض خواصها أفهم هذه الظاهرة. هكذا قال المادي تبتو، أو ربما مثلا عالم الطبيعة أو هذا القبيل. إحنا في الحقيقة نصفق وياه إنه ونقول في الحقيقة معرفة الجنس والفصل القريبين هذا يعني غير متيسر لأحد من الناس، وإذا كان متيسر لشخص فأرجو أنه مثلا واحد يدلين علي حتى أنه مثلا نروح ندرس يمه. هذا نقطة واحدة. اثنين، أنه المنهج بعد واضح أنه المتبع في معرفة الجنس والفصل القريبين أبدا، المنهج إنما يوصلني إلى فصول مشهورية، يوصلني إلى لوازم، فما يعرف بالحدوث في الواقع هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن رسوم وليست حدودا. جيد، يبقى أنه ما هو المعرفة الحقيقة المتبعة في إيش تكون للأشياء؟ نقول عن طريق الآثار والرسوم، هذا المعنى. صحيح أنه عن طريق الرسوم وعن طريق آثار الشيء، هسه نرى أنه جواب السيد العلامة رحمة الله عليه لهؤلاء. يقول السيد العلامة رحمة الله عليه، أجاب إحنا هم من يعني نهندس أجوبته بثلاث نقاط. النقطة الأولى، يقول السيد رحمة الله عليه، نحن نعترف أن الكون المادي في حركة مستمرة، وقد نصت الحكمة المتعالية على الحركة الجوهرية. بل كما قال المادي، المادي أيضا يقول بأن الكون عبارة فيه حركة مستمرة، وهذا الاستمرار هو الذي يحيل معرفة الذهن للحد التام والجنس والفصل القريبين. لأنه إذا أردنا أن نعرف الجنس والفصل القريبين لهذه الظاهرة نشوفها أنه بعد خمس دقائق تتحول إلى شيء آخر. السيد رحمة الله عليه يقول الكون في حركة مستمرة، هذا إحنا نعتقد به. النقطة الثانية، أن الحركة المستمرة لا تغلق إمكانية معرفة الحد التام، لأن يعني المادة شي يقول، يقول ما دام الحركة مستمرة في الكون فلا يمكن الوصول إلى الحدود التامة. ليش؟ لأنه في الدقيقة اللي نريد نكتشف الحد التام لهذه الظاهرة جيد هي في حركة مستمرة تتحرك فتكون شيئا آخر. السيد رحمة الله عليه يقول لا، رغم أن الكون في حركة دائمة ومستمرة إلا أنه يمكن مع ذلك معرفة الحدود التامة كخبر جيد. النقطة الثالثة، السيد رحمة الله عليه يقول يمكن معرفة الحد التام بمعرفة أمور أربعة. إذا عرفنا هذه الأمور الأربعة عرفنا الحد التام. هذا في الشيء لطيف في الحقيقة. بعد إحنا قبل قليل قلنا أنه إذا كان هناك فالشخص يعرف الحدود التامة، فمثلا أنه خلي يهدينا إلى تبين بأنه السيد رحمة الله عليه هذا المعنى في أصول الفلسفة، بأنه الحدود التامة من الممكن يصل إليها الإنسان عن طريق معرفة أمور أربعة. يا بإيش هذه الأمور أربعة؟ قال العلة الصورية والعلة المادية والعلة الغائية والعلة الفاعلية. هذه العلة الأربعة المعروفة مذكورة في كتب الفلسفة ومذكورة أيضا في كتب المنطق اللي هو يقسمونها إلى قسمين رئيسيين، علة الداخلية اللي هو المادة والصورة، وعلة الخارجية اللي هو العلة الفاعلية والعلة الغائية. فالسيد رحمة الله عليه يقول إذا أردنا أن نعرف السرير هكذا نقول، إذا أردنا أن نعرف السرير إيش التفاتنا، يقول هكذا نعرف السرير بأنه صنع النجار من الخشب. النجار إشارة إلى العلة الفاعلية والخشب إشارة إلى العلة المادية، فهو صنع النجار من الخشب بالشكل كذا، هذه علة صورية لأجل الجلوس أو النوم، هذه العلة إيش الغائية. هذا هو تعريف حد التام، هذا تعريف حد التام. الله كذا يذكر في وصول الفسرة. هذا تعريف حد التام. حد التام هو يحصل بمفردتين اللي هو الجنس والفصل، ثم العلة الغائية والفاعلية. شو العلاقة بالحد التام؟ يصل هاي أمور خارجية عن الماهية، يعني شو إلها علاقة رب العالمين في تعريفي أنا؟ الله إنما يحقق وجودي أنا الماهوي، وماهيتي في شيء مستقل عن العلة التي أوجدتني أنا. يعني تأخذ وجود الله سبحانه وتعالى كعلة فاعلية في داخل تعريفي أنا كإنسان، فأقول مثلا الإنسان تعريفه هو الذي خلقه الله، مو كلام دقيق أصلا ولا صحيح. بعد هذا يقول السيد رحمة الله عليه وأهم هذه الأجزاء في التعريف هي المادة والصورة. المادة والصورة زين، خب جيد، المادة افتهمناها اللي هو البدن الإنساني، زين الصورة شلون تعرف الصورة؟ الصورة أنه معرفتها إجمالية في الحقيقة، مو معرفة تفصيلية. الصورة هي نفس الناطقة، يريد بالصورة النفس الناطقة الإنسانية. زين من يدرك النفس الناطقة أصلا؟ هو أبين لي حقيقة النفس الناطقة ما هي أصلا. فإذا لم تعرف النفس الناطقة بعد حد تامها ما موجود. هو كل العناء في هذه النقطة بالذات، إنه من يعرف النفس الناطقة. بعد ذلك السيد رحمة الله عليه يقول هذا الذي ذكرناه في الأمور المادية كالكرسي يجري أيضا في دائرة الموجودات الروحية. زين والعلل المادية، قال فقط العلة المادية إنه طلعها ما تصير، لأن في الأمور الروحية ماكو مادة، لكن أكو علة فاعلية بلي، أكو علة غائية بلي موجود، أكو علة صورية بلي أكو علة صورية. صورة قلنا ليس مراد من الصورة هي الشكل، وإنما هو الفصل، يعني كأنه يعني الذي يشبه الفصل قصدي. جيد، ففي الموجودات الروحية هناك نفس مثلا الناطقة، هذه لها علة فاعلية ولها علة غائية ولها علة صورية، ولكن ليس لها علة مادية بلي. إيه، وأنا عبرت عنه ما يقابل الفصل اللي هو مثلا شي يعبرون عنه الصورة التامة، مثل العقول عندهم صورة تامة عبارة هذه، بينما إحنا عندنا هذه الصورة غير تامة مرتبطة بين بالمادة فقط في الماديات، ولهذا الصورة دائما مرتبطة بالمادة فقط بالماديات. أما صورة عالم العقول وعالم المثال والنفوس البشرية هذه صور تامة يعبرون عنها، صور تامة يعني مجردة من عالم المادة، هذه ما تحتاج إلى إيش؟ ما تحتاج إلى مادة حتى أنه يصير فيها استعداد وكذا، أصلاً ما بيها مادة، فهي عبارة عن صورة فقط، المجردات عبارة عن صورة فقط. وهذا الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه يعني لا يساعد عليه الدليل كما اتضح. إلى هنا ينتهي البحث في الإشكالات الثلاثة. إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن القسم الثاني من التكثف الإدراكي وهو ما يرتبط بالجانب التصديقي، لكن تلخص من هذا القسم الأول أن طريقة التكثف الإدراكي بحسب الأسلوب الثاني هو عن طريق تفكيك المفاهيم المعقدة إلى مفاهيم إيش؟ مفاهيم بسيطة. هذا الأسلوب واقعا صحيح ليس خاطئا، لكن سيد العلامة رحمة الله ذكر إشكالات لا تمت إليه بصلة وحاول أن يجيب عنها بأجوبة خاطئة، لكن يبقى هذا الأسلوب بحد ذاته أسلوبا صحيحا والحمد لله رب العالمين.
هذا علم الرأي، هذا
شنو
هذا الرأي؟ هو تكثر عن طريق
تحليل هذا.